بوست كان كاتبه على صفحته أخصائي علم النفس السلوكي أستاذ أحمد الأعور عن المناعة النفسية. هقرأ لحضراتكم البوست وأقول لكم كده شوية خواطر عليه. كان بيقول إن أحلك الفترات اللي تحتاج لمناعة نفسية قوية هي المراحل الانتقالية اللي بتمر بيها. هي مراحل قد تأتيك نظراً لعوامل وظروف خارجية كالزواج والطلاق، ترك مجال بتشتغل فيه، الانتقال من مدينة أو من بلد لأخرى، فقد أحد أفراد الأسرة، أو أي عوامل داخلية كمراحل النضوج والتطور العمري، حيث يحدث تغيير جذري في الاحتياجات ومن ثم القيم، وساعتها بيفقد الشخص أرضيته المألوفة ويبدأ في التأقلم على الوضع الجديد. وأيضا ممكن يصيبه حالات الضجر والملل المفاجئ من ظروف ومقومات حياتك الحالية أملا في حياة متجددة. كل ما سبق أنا هشرح لحضراتكم دي. كل ما سبق يتطلب توازن عاطفي ورجاحة عقلية للتعامل مع المتغيرات المذكورة. البعض ينجح في العبور والبعض ينطفئ ويتغير للأسوأ. كل واحد فينا عنده ثوابت في يومه بيسموها الروتين اليومي. الروتين اليومي ده مبني على مسؤولياته أو مبني على قيمه. ساعات الروتين ده بيختل، ولما بيختل الروتين اليومي ده بيختل مع الإنسان ثوابت كتير في حياته. يعني مثلا واحدة كانت متجوزة بتشتغل، أو ست بيت بتربي العيال وفي جوزها، في مسؤوليات طبيعية يومية. واحد بيشتغل فمن الشغل للبيت وعنده أصحابه، حصل حالة طلاق في البيت ده، فالرجل اللي كان عنده شغله وبيته وعياله فجأة مبقاش في بيت، أو الست اللي كان عندها شغلها أو بيتها وعيالها وجوزها فجأة مبقاش في راجل محتاجة أن هي تصرف على نفسها. اختل توازن الروتين اليومي. حد كان مالي عليك حياتك وتوفي، فتسحب من حياتك أوقات كتير كنت بتقضيها معاه وبيديك احتياجات كتير. طب أقولك على حاجة أبسط من كده، سافرت المصيف فبقى يومك نومك وصحيانك وصحابك وترفيهك ومسؤولياتك حصل فيهم تغير. تغيرات دي واحد سافر من بلد لبلد عشان بيشتغل، واحد لسه متجوز جديد فساب بيته اللي فيه أبوه أمه وإخواته فجأة بقى مسؤول عن روح أخرى، زوجته أو زوجها، واختلف شكل الحياة. المرحلة الانتقالية اللي تغير فيها روتين اليوم ده ممكن البني آدم يفقد فيها قيمه، بالمناسبة ممكن يفقد فيها سلوكيات كان بيعمل فيها أعمال صالحة، طف ميزان حسناته يرضي ربنا، ممكن يفقد فيها جزء من احتياجات كان بيلبيها من طريقة سليمة، فيفاجأ أن عنده رغبة شديدة في تلبية الاحتياجات دي حتى لو من طريق غلط. عشان كده كتير من الأوقات بسمع قصص أو بعض الناس بتحكي لي مثلاً بعد ما طلق مراته بقى بيشرب وبيخش في علاقات تعويضية، عايز حب، عايز حد يحتويه يسمع منه، وعايز ينسى آلام ووجع الطلاق فلجأ للشرب. أو هي لما اتطلقت مستوى حياتها الانفتاح في حياتها بقت منفتحة جدا ودخلت في علاقات كتير، وحصل شيء من فقدان الثوابت والقيم اللي كنا عايشين بيها. أو العكس، بعد ما طلق أو هي اتطلقت لجأ لربنا وراح المسجد وصلاته زادت، وهي لجأت إنها تشتغل وتعتمد على نفسها وتاخد بالها من بيتها وعيالها. المهم إن بيحصل تغير. هذا التغير في الروتين اليومي والمسؤوليات وكمان التغير في الاحتياجات يحتاج لمناعة نفسية وقوة وتركيز من الواحد. لما قرأت الكلام ده جه في بالي أربع حاجات لازم الواحد يحسمهم وهو في أي مرحلة انتقالية. أول حاجة يقدر يعمل إيه، تاني حاجة إيه هي نقطة ضعفه اللي خايف منها، تالت حاجة مش مستعد تخسر إيه، رابع حاجة مين ممكن يساعدك في أي مرحلة انتقالية، في أي هزة في حياتك، حتى لو هزة إيجابية زي واحد مثلا راح شغل جديد في مرتب كبير قوي، حياته اختلفت، واحد لسه متجوز في حياته كلها اتغيرت، مكان سكنه وطبيعة الناس اللي يعرفها. أول حاجة تقدر تعمل إيه، تقدر تعمل إيه من الأعمال اللي أنت طول عمرك بتعملها الصالحة. هل تقدر بس مع المرحلة الانتقالية اللي فيها نعمة كبيرة أو حزن شديد تحافظ على صلواتك الخمسة؟ بس امسك في صلواتك الخمسة. لو كل عباداتك وقعت خلي الحبل ده، الحبل اللي يخليك تسجد كل ساعتين ثلاثة تقول له يا رب عني، ارفع عني البلوى اللي أنا فيها أو اكرمني بالنعمة وخليها معايا أسألك العافية. امسك في الحبل ده. قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمر شرة وفترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. شر يعني نشاط وإقبال، فترة يعني فتور. فلما تفطر عن الأعمال الصالحة خليك ماسك، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتسأل عن واحد بيرتكب أخطاء لكنه بيصلي، فقال ستنهاه صلاته يوما. خليك ماسك في حبل الصلاة. كنت مرة بستشير حد من علمائنا عن حد منهك نفسيا جدا ومكتئب، أقول له يذكر بإيه؟ قال لي لو قلت له أذكار وأوراد كتيرة ممكن ما يقدرش، خليه بس وهو قاعد كده يقول الله الله، يذكر كده زي ما ربنا قال لنا في القرآن كده الرحمن الرحمن علم القرآن، فيقول الله. وحتى لو بيتوجع وبيتألم بدل ما يقول آه خليه يقول الله، بس يذكر ربنا كده، ما تطلبش منه حاجة أكتر من كده لأنه منهك في الفترة دي. فدي أول حاجة تقدر تعمل إيه. تاني حاجة إيه هي نقطة ضعفك؟ بني آدم لما تتغير حياته ممكن يبقى فريسة لشيطانه يوقع في نقطة ضعفه، زي ما قلت لك لما حصلت له أزمة راح يشرب. في ناس لما بتحصل لها أزمات بيبقوا عصبيين جدا على المقربين، يبقى مقريف دايما ومتنرفز على أبوه وأمه ولا على مراته ولا وعياله، ولا تبقى شديدة جدا على عيالها. نقطة ضعفي لما ببقى ضعيف أو ضعيفة بتعصب جدا. اعرف نقطة ضعفك واكتبها قدامك. عارف اللي كاتب قدامك كده حاجة على الموبايل كل ما يفتح الموبايل يشوفها؟ العقل لما يبقى مركز في حاجة بإذن الله هيركز انه يحط لك تحصينات انك ما تقعش في النقطة دي، يكفي الوعي بيها. كان سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يقول الكيس يعني الذكي الحكيم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، سيب نفسه من مرحلة لمرحلة ناسي نقط ضعفه اللي بتخليه يغلط كتير ويؤذي ناس كتير ويرتكب سيئات كتير. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، كأنه كده إيه غافل عن حال نفسه. فعرف نقطة ضعفك كويس، كفاية أنك أنت بس تعرفها وتسميها كده. الحاجة التالتة، مش مستعد تخسر إيه في المراحل الانتقالية. عندك أزمة كبيرة في شغلك، مش مستعد تخسر إيه؟ مش مستعد أخسر القرش الحلال، فأنا مش هدور على شغلانة فيها قرش حلال. مش مستعد أخسر صلواتي الخمسة، مش مستعد أخسر أبويا وأمي. بعد ما اتجوزت ورحت بيت جديد في مدينة جديدة، دي مرحلة انتقالية مش هخسر فيها أبويا وأمي، هسأل بالتليفون وهزورهم كل ما أقدر وهتفق معهم إن إحنا نتواصل، ما أخسرش العلاقة عشان أنا بعدت ولا سافرت. مش مستعد تخسر إيه. وممكن واحد تاني يقول أنا مش مستعد أخسر أخرتي، فأنا مهما كنت مهزوز نفسيا مش مستعد أخسر شرفي ولا منظري قدام الناس، مش مستعد أخسر نظرة عيالي ليا واحترامهم ليا، مش مستعد أخسر علاقتي بربي أيا كان أنا حزين قوي ولا فرحان قوي. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. مش مستعد أخسر علاقتي بربي أبدا. آخر حاجة محتاج تسأل نفسك في المراحل الانتقالية اللي فيها نعمة وفرحة أو فيها أزمة وابتلاء، مين ممكن يساعدني؟ مين ممكن أسند عليه؟ مين ممكن ألجأ له؟ زي ما سيدنا جابر لما كان عنده دين كبير، لما أبوه مات سيدنا عبد الله بن حرام ساب له 9 أخوات بنات ودين كبير، راح للنبي قال له ممكن تقول لليهودي اللي أنا علي ليه الدين إنه يسامحني؟ فراح لليهودي قال له ممكن تسامحه أو تاخد منه الفلوس دي في مقابل النخل اللي عنده والتمر اللي عنده حتى لو ما كفاش؟ قال له لا، أنا عايز أخد تمر أضعاف اللي عنده. فالنبي قال لسيدنا جابر طب استنى، وقام داخل البستان بتاع جابر وتمشى كده وبارك، بارك يعني زي دعا كده إن ربنا يثمر في النخل ده تمر يكفي الدين. وقام قايل لسيدنا جابر جد له يا جابر، يعني نزل البلح ده واديله بالمكيال على قد فلوس. فضل ينزل البلح ويحط في المكيال لغاية ما كفى دينه، وبقى كمان 17 مكيال، فلوس كتير يعني، ببركة تبريك النبي عليه الصلاة والسلام وببركة إن جابر عارف كان يلجأ لمين في وقت صعب زي ده. زي الشاب اللي راح لسيدنا النبي في مرحلة كان فيها شهوة متملكة وقال له ائذن لي في الزنا يا رسول الله، هو مش بياخد منه السماح، هو بيقول له الحقني. عشان كده النبي حط إيديه على قلبه وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه وجنبه الفتن، فقام من عنده وهو لا يفكر في شهوته أبدا. فعرف كويس قوي تقدر تعمل إيه، إيه نقطة ضعفك، إيه اللي أنت مش مستعد تخسره، ومين ممكن يساعدك في أوقات فيها مراحل انتقالية وتغيرات كبيرة في حياتك، بنعمة كبيرة أو بأزمة كبيرة. ويا رب دايما أشوفكم في تمام الستر والنصر والهداية وتمام الصحة والعافية.